الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من كتاب الاستسقاء من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال: باب تحويل الرداء في الاستسقاء. الرداء هو ما يوضع على الظهر والكتف مما يشبه الإزار، هذا الشال الذي يلبسه اليمنيون الآن، ليس الرداء الكوت. بعض الناس يقلب الكوت، هذا ما هو صحيح. وبعض الناس يقلب العمامة، هذا ما هو صحيح. إنما قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرداء. فإن كان معك رداء فاقلبه، وإن لم يكن معك رداء ليس عليك شيء. هذه مسألة نرى الخطأ فيها ظاهرة بين الناس، ربما بعضهم يكون كوته ضيقا وتراه في الخطبة لما يغير الإمام وهو ينزع الكوت ويقلب ويلبس، ما هو صحيح هذا. إنما الرداء، والرداء ما يوضع على الكتف أو الظهر مما يشبه ماذا يا أخوة؟ الإزار، ذلك اللباس المستطيل. ما زال الناس في اليمن الأعلى لا سيما الآباء يلبسونه. وتحويل الرداء اختلف في سببه، وقيل تفاؤل بتغير الحال، لأنهم دعوا الله عز وجل بالسقيا فيتفاؤلون بتغير الحال إلى المطر. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن رهويه. ومن هو إسحاق الحنظلي؟ هذا إسحاق الحنظلي من هو؟ يعني الآن عندنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، اثنان، نعم هو واحد، لكن قالوا يسمى عند أهل العقائد بن راهويه، ويسمى عند أهل الحديث الحنظلي. قال: حدثنا وهب معله بن جرير، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن محمد بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، وهو أخو عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني. علي بن عبد الله بن جعفر كان يلقب بحية الوادي. قال: حدثنا سفيان ولعله ابن عيينة. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر أخو محمد بن أبي بكر الذي تقدم، اثنين أخوة كلهم طلاب علم، واستفادوا هذا الحديث من عباد بن تميم نعمة، إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار، نعم ذلك آخر. قوله خرج إلى المصلى فيه مشروعية صلاة الاستسقاء في المصلى، وإن صلوها في المسجد صحت، إلا أن السنة أن تكون في المصلى، يبرز الناس ويظهرون ضعفهم ويتوددون ويتوسلون إلى ربهم برفع كربتهم وتفريج همهم. سبحان الله، كم كذب الزنداني وشلته على العالم بأن روسيا استطاعت أن تتوصل إلى السحاب الصناعي، شغلوا المسلمين في فترة من الفترات بهذه البدعة. هب أنهم عملوا سحاب صناعي، ما عساه ينزل من المطر، ربما ما ينزل ما يغطي مسجد الصحابة، هذا إذا عملوا سحاب. والله عز وجل ينشئ السحاب الثقال المحمل بالمياه العظيمة. انظروا قبل أيام لما نزل ذلك المطر الغزير كم نزل من الماء، غطى المهرة وما إليها من الأودية، وامتلأت الشعاب والسهول وتغير ماء البحر، أين سحابهم من هذا الأمر؟ فالأمر لله، فاستقبل القبلة، وهذا الاستقبال كان قبله خطبة، لأن بعضهم لم يجمع حديث الباب وطرق حديث عبد الله بن زيد، فجعلت الخطبة تارة بعد الصلاة تارة قبل الصلاة، والصحيح أن الخطبة قبل الصلاة في الاستسقاء. فقوله استقبل القبلة هذا بعد أن انتهى من الخطبة، خطبهم ثم استقبل القبلة يدعو ويصلي. وأيضا قلب الرداء هل كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة سيأتي، لأن هذا ليس فيه ترتيب، الواو عند العلماء لا تقتضي الترتيب. وقلب رداءه فصلى ركعتين أي بعد الخطبة، جهر فيهما بالقراءة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وهل يلزم في هاتين الركعتين أن تكون كصلاة العيد؟ جمهور العلماء على ما أظن يرون أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، محتجين بحديث رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، ولذلك يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم، والصحيح أن الحديث ضعيف فيه على ما أستحضر الآن إسحاق بن هشام، وهو ضعيف ووالده مجهول. وتحويل الرداء يكون بعد الفراغ من الاستسقاء، بعد الفراغ من الخطبة ثم الصلاة، ثم يحول رداءه ويمضي في شأنه. قال وصلى ركعتين في رواية يحيى بن سعيد المذكورة عند ابن خزيمة، وصلى بالناس ركعتين. وفي رواية الزهري الآتية في باب كيف حول ظهره ثم صلى لنا ركعتين، واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وهو مقتضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين، لكن وقع عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، لكن هذا يقدم عليهما في الصحيح. وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه حيث قال فصلى بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة. في الحاشية أخرج أحمد رحمه الله حديث أبي هريرة المذكور بإسناد الحسن، وصرح فيه بأنه خطب بعد الصلاة، ويجمع بين الحديثين بجواز الأمرين والله أعلم، الصحيح الأول. والمرجح عند الشافعي والمالكية الثاني، وعن أحمد رواية كذلك ورواية يخير، ولم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها. وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيهما سبعا وخمسا كالعيد، وأنه يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك، وفي إسنادهما قال لكن أصله في السنن بنفق، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، فأخذ بظاهره الشافعي فقال يكبر فيهما. الصحيح عدم ذلك، لأن هذا مبني على حديث ضعيف، والحديث الضعيف عند العلماء غير معمول به. ويجهر بالقراءة لأن الأصل في الصلاة التي قبلها خطبة أو بعدها خطبة يقع لها الجهر، كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وجهر النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. قوله باب انتقال الرب، انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله، وهذا سبب ينبغي أن يتفطن له الناس. أكثر الناس هلكت الأموال، انقطعت المياه والسبل، ولا ينظرون إلى حالهم مع الله عز وجل. الواجب على الإنسان أن يراجع نفسه مع الله بالتوبة والاستغفار والإنابة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني آية صريحة جدا في أن من أعظم أسباب المطر الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا. ولذلك أحدث بعضهم في خطبة الاستسقاء أن يقول الخطيب قبل الخطبة استغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والصحيح أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ هذا بالحمد والثناء على الله، سواء الكسوف أو الاستسقاء أو العيد أو الجمعة أو أي خطبة، هذا هو الأصل. تجد أنهم يقولون حمد الله وأثنى عليه. وفي الحديث وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالقحط وجور السلطان. فإذا جاءك أحد يشكو غلاء الأسعار، قلة الثمار، ضيق الصدر، عدم الولد، انصحوا بالتوبة والاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأيضا فساد المزارع، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى المطر الغزير هذا الذي يأخذ كل شيء لابد أن له سبب، لكن كثير من الناس لا سيما لما جاء هذا الأمر الإخبار بالإعصار أو المطر قبل وقوعه قل التخوف عند الناس منه. هب أنهم أخبروك، لكن الذي يسخر هذا المطر ويسيره هو الله. أحيانا يقولون سيكون إعصار من الدرجة الثانية، يكون من الدرجة الأولى، وأحيانا يقولون إعصار يكون مطر وريح. فالأمر إلى الله عز وجل. فكثير من الناس قد يتحيل في باب الزكاة، يتحيل في كثير من الأبواب، فكما يقول العامة الله يأخذ حقه، الله عز وجل يأخذ حقه. ويذكر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يبيع الخمر في من كان قبلنا، وكان يخلط للناس الخمر مع الماء، نصف خمر ونصف ماء، أي شيء يبيعه. فبينما هو في الطريق راجع إلى بلده وقد جمع كثير من الأموال، إذ أخذ القرد الصرة التي فيها المال فصعد بها إلى أعلى السفينة، وكان في الدقل، حتى الآن نحن نسميه دقل، وفي الحديث فصعد إلى دقل السفينة، فكان يرمي بدينار في البحر ودينار إلى صاحب التجارة حتى قسمه نصفين، فقال ما كان من الماء صار في الماء. هو حديث صحيح المسند في مسند أحمد، ومع ذلك العامة يقولون ما جاء من الماء راح في الماء، صح ولا لا يا أخوة؟ فكذلك كثير من الناس يتحيلون على الزكاة في الإبل، جاء هذا المطر أخذ الإبل إلى البحر. ربما كان الإنسان يتقي هذه المصيبة بإخراج ما فرض الله عز وجل. يا أخي من 25 يعني ربما بنت مخاض أو بنت نعم 35 بنت لبون إلى كذا حقة، فيستكثر على الله عز وجل أن يخرج شيء فرضه الله، فجاء السيل وأخذها إلى البحر وأخذ عليهم البيوت. فما يصيب الإنسان شيء إلا بسبب معصية في الغالب، وإن كان البلاء قد يقع على المؤمنين لكن الغالب أنه بسبب المعاصي والذنوب. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن الزلل والخلل. فالمطر هذا آية من آيات الله، دمر الله قوما بالماء وهم قوم نوح، وأهلك الله قوما وهم ينتظرون الماء يستسقون وهم قوم عاد، وعذب الله قوما بفقد الماء وهم قريش حتى أنهم أكلوا الجيف، ما بش ماء، لو وجد الواحد ماء يشرب به يكفي، هناك ماء تزرع به الأرض وتسقى به الدواب وتعلف به سني كسني يوسف. فما أحسن الرجوع إلى الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. قال باب الاستسقاء في المسجد الجامع، أي يجوز ذلك لا سيما إذا كان يوم الجمعة بالدعاء المجرد مع الخطبة، وإذا صلى في المسجد الجامع أيضا لعدم وجود الصحراء أو كذلك لوجود شيء من الموانع فلا حرج. قال أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلى ليس بشرط في الاستسقاء، لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس، وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع، بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد الشام، مصر والشام، والله المستعان. وقد ترجم له المصنف بعد ذلك من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، وترجم له أيضا الاستسقاء في خطبة الجمعة، فأشار بذلك إلى أنه إن اتفق وقوع ذلك يوم الجمعة درجة خطبة الاستسقاء وصلاتها في الجمعة ومدار الطرق الثلاث على شريك. قال حدثنا محمد، تقولون ابن سلام ولا ابن سلام أقصد ولا ابن من؟ يقولون كل ابن سلام مخفف إلا هذا ابن سلام، عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام البيكندي. قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر. ما حاله عندك يا أبا الخطاب رحمه الله وغفر له ياسين؟ ما حاله الرجال الصحيح عين صحيح عندك يا أبا سليمان؟ ها هو ثقة لكن وقعت له أغلاط، لكن هل يقال سيء الحفظ؟ ذلك شريف القاضي، هذا وقعت له 10 أغلاط في حديث واحد أو أكثر، وهو حديث المعراج، لأنه وهم في أمور كثيرة في مكان الإسراء من أين بدأ، وكذلك في المتدلي من هو جعله الله، والمتدلي الصحيح أنه جبريل ثم دنا فتدلى، وغلط في أماكن الأنبياء، وغلط كما بين ذلك الحافظ وقبله ابن القيم في الهدي. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: لا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع ولا شيء، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس الصغيرة، الترس الذي يتقى به ضرب السيوف، الدرقة والترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستا، وفي رواية سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، هل هو أو غيره الله أعلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. أول الأمر هلكت الأموال، ما السبب في هلاكها؟ القحط. والثاني هلكت الأموال، ما السبب في هلاكها؟ كثرة المطر. بعضهم قال بأن معنى هلكت الأموال إنما هي المواشي، وبعضهم قال أيضا المال الصامت داخل في ذلك، فإن إذا لم يوجد مطر ولم يكن للناس دواب ومزارع، المال يخرج من يخرج الذهب والفضة حتى ينتهي، فالحديث شامل. وانقطعت السبل، الانقطاع الأول أن الناس لم يجدوا ما يركبوا عليه، أو أن الرياح مع شدتها وضرواتها تأخذ الطرق ويصير فيها مثل الحفر، والمرة الثانية المطر، فادعوا الله يمسكها، فالأمر لله عز وجل إغاثة ومنع. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، الآكام يعني الجبال الصغيرة، والضراب، والأودية ومنابة الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. هذا حديث عظيم، وهو عمدة في باب الاستسقاء، لا سيما الاستسقاء من على المنبر يوم الجمعة والإمام يخطب، وفيه فوائد عظيمة نذكرها إن شاء الله في الغد في كلامنا على الحديث الذي يليه. والله أعلم.